الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول النصوص الشرعية المحذرة من عذاب القبر وما ينزل على العاصي فيه من عذاب ومن توبيخ. وهذا الذي ذكره الإمام وغيره من النصوص من باب التحذير والترهيب في معصية الله عز وجل. يقول: وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم. والمعني بالجسر هنا الصراط. وكما تعلمون تواتر النقل أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، والناس يسيرون عليه على قدر أعمالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل. أيوة صح كده. احنا قلنا يا اخواننا تراث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه شأنه شأن أي تراث علمي، لما تناوله من لم يتقن بالطبع والإعادة ما أتقنه، وهذه بلية يجب أن تنتبهوا إليها عند شرائكم للكتب، مسألة التصحيف وعدم التدقيق. فقام الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه بتحقيق تراث الإمام ابن القيم وكذلك تراث العلامة الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم، فطبعات الإمام ابن القيم الموثوق بها إن شاء الله هي التي كانت بإشراف الشيخ بكر بن أبو زيد رحمة الله عليه، وهي إن شاء الله هي في متناول أيدينا. فأنا بقرأ عليك، إن وجدت اختلافاً بين ما تسمعه مني وبين ما في يديك فاضبط ما في يديك على ما تسمعه مني. فالذي معنا على قدر استطاعتنا بنأتي بالنسخ المعتمدة على قدر ما نستطيع. طيب، احنا قلنا في اللقاء الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضعة الخبال يوم القيامة. القاعدة التي وعدت أن أمليها اكتب عندك، وهي أمليناها في الفقه، وهي عدم القبول إذا جاء مقرونا بمعصية فالمراد منه عدم حصول الثواب. عدم القبول إذا جاء مقرونا بمعصية فالمراد به عدم حصول الثواب. عدم حصول الثواب. مثال ذلك: من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. فعدم القبول هنا أي عدم حصول الثواب. عدم حصول الثواب. أما الصلاة فصحيحة وبرئت منها الذمة ولا يطالب بالإعادة. أما الصلاة فصحيحة وبرئت منها الذمة ولا يطالب بالإعادة. وأما إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن، فعدم القبول أي عدم الصحة. ولا تبرأ الذمة من العبادة ويطالب بالإعادة، ولا تبرأ الذمة من العبادة ويطالب بالإعادة طالما الوقت باقيا. عيد تاني يا مشايخ. يبقى أنا عندي يأتي عدم القبول، لا يقبل الله. عدم القبول ده دايما بيكون مقرون بأمرين، إما بمعصية، يعني بالضبط من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله عز وجل له صلاة 40 يوما. وكذلك إن العبد، حديث الطبراني حديث سعد بن أبي وقاص، إن العبد ليضع اللقمة إلى فيه من حرام ما يقبل الله منه عمل 40 صباحا. يبقى هنا عدم القبول قرن بمعصية، قرن بإيه؟ بمعصية. يبقى هنا عدم القبول معناه إيه؟ عدم حصول الثواب. أما العبادة فصحيحة وبرئت منها الذمة ولا يطالب بالإعادة. يعني ما فيش حد من أهل العلم أبدا قال أن الرجل إذا ذهب إلى كاهن أو عراف يلزمه أن يعيد الصلاة 40 يوم، لم يقل بذلك أحد. فعلم أن لم يقبل بمعناها لم يحصل له الإيه؟ الثواب. أما العبادة ما لها؟ صحيحة وبرئت منها الذمة. طيب الأمر الثاني، أن يأتي عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو فقدان ركن، يعني شرط لا يوجد أو ركن لا يوجد. فعدم القبول هنا بيكون معناه عدم الصحة، عدم الصحة. يعني مثلا لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع. لا يقبل، حديث في السنن، لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع، يعني بيركع ولما اعتدل ما أقام صلبه، يعني ما رجع صلبه كما كان قبل الركوع، وده حد الطمأنينة. هنا عدم القبول هنا معناه عدم الصحة، يعني الصلاة في هذه الحالة باطلة ولم تبرأ منها الذمة، ويؤمر بالإعادة طالما في الوقت. وكلمة طالما في الوقت دي احفظها كويس. يعني رجل مثلا بيصلي، واخد بالك، صلاة وترك منها ركنا، يعني بيصلي منفردا وركع من الركعات ما قرأ الفاتحة ثم سلم، هذا ترك ركن، صلاته باطلة. طيب سأل بعض أهل العلم، الكلام ده كان صلاة الظهر، سأل بعض أهل العلم الكلام ده بعد العشاء، قال له والله حصل كيت وكيت، فهنا الصلاة باطلة لا نزاع في ذلك. أما أنه يؤمر بالإعادة، الوقت خرج، الوقت خرج. فمسألة الإعادة يجوز للإنسان أن يعيد الفريضة إذا بطلت منه طالما أنها في الوقت، ويستثنى من ذلك إن كان نائما أو إن كان ناسيا. فإن كان نائما أو ناسيا فوقت الفريضة إذا استيقظ أو إذا تذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، ثم قرأ وأقم الصلاة لذكري. فهم يا أخواننا الفرق بين الاثنين؟ لحظة واحدة، الفرق بين عدم القبول، يبقى عدم القبول يأتي مقرونا بإيه يا محمد؟ بمعصية. يبقى يكون المعنى إيه يا شيخ؟ أحسنت، عدم حصول الثواب. طب جاء مقرونا بفقدان شرط أو ركن، عدم القبول معناها إيه؟ عدم الصحة. واضح يا مشايخ؟ دي القاعدة المطردة التي مشى عليها أهل العلم. تفضل. تطبق هذه القاعدة على صلاة المسبق، الدليل؟ لا، ما احنا قلنا عاوزين دليل. انا بتعامل مع ادلة، واخد بالك، ادلة لا يقبل الله صلاة مسبل، ما فيش حديث بالكلام ده، لا يوجد حديث بهذا الامر، واخد بالك. الحديث اللي ورد وفيه صحته كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مسبل ازاره فامره ان يعيد الوضوء، نص الحديث، أمره أن يعيد الإيه؟ الوضوء. والحديث في صحته إيه؟ كلام بين أهل العلم. معايا أخي الفضل، لما نتكلم على نص حديث لا يقبل الله كذا، بنشوف العبادة زي بالضبط كده. عندك مثلا قاعدة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. هنا باتفاق الأئمة عدا ابن حزم قالوا أن الرجل إذا تلبس بالزور وبالعمل به لا يؤمر بترك الصوم، ما خالف في ذلك إلا ابن حزم، ولكن قالوا إن الثواب المتحصل من الصوم المتلبس بالقول الزور والعمل به ضعيف، أو يكاد أن يكون لا يقوم بالموازنة بالإثم المتولد من قول الزور والعمل به. يبقى الشاهد من هذا إن الطاعة إن كانت مقرونة بمعصية فعدم القبول معناها عدم حصول الثواب، مقرونة بفقدان شرط أو ركن فعدم القبول معناها عدم الصحة وعدم الإجزاء، ويطالب بالإعادة طالما فين؟ طالما في الوقت. نرجع للكتاب، يقول: وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وحفتيه كلاليب من شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله. طيب، قبل أن أكمل الحديث أسأل كل من يسمعني: النطق بالشهادتين أو بالشهادة هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعض العلماء يطلقون عليها الشهادة والبعض يطلقون عليها الشهادتين ولا مشح في الاصطلاح. السؤال بقى: هل النطق بالشهادتين له لوازم أم ليس له لوازم؟ طيب، حد من السامعين كلهم رجالا ونساء يعتقد أن النطق بالشهادتين ليس له أي لوازم ويكفي الإنسان أن ينطق بها مجردة بالقول فقط؟ حد يعتقد الكلام ده يا مشايخ؟ ده لازم نعرفه كويس. لذلك كل الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا، هذه أحاديث جاءت مطلقة قيدت بشروط لا إله إلا الله. ومن أجل هذا لابد أن نفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، يبقى آخر كلام من الدنيا سبب بقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، يبقى ده اسمه حكم وضعي، يبقى دخول الجنة متوقف على قول لا إله إلا الله. كويس، يبقى حكم وضعي مش تكليفي. الحكم الوضعي هذا بيبقى له سبب ومانع وشرط، فلا يتحقق الحكم المترتب على سبب إذا وجد السبب إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي قاعدة يا أخوانا لازم نعرفها كويس حتى لا يفاجأ المرء في أرض المحشر، وكما قال عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى النطق بالشهادتين له لوازم، شروط لا إله إلا الله التي استقرأها العلماء من النصوص الشرعية لابد أن يأتي بها العبد، وهي الإخلاص والعلم والمحبة والانقياد والقبول والاتباع إلى غير ذلك من الشروط الواردة في فضل لا إله إلا الله، لابد أن يأتي بها العبد. تخلف شرط من أصله لا تنفعه الكلمة. فضل. لا، ديت من علامات حسن الخاتم، ليس لها مفهوم مخالف. طيب، يقول: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، انتبه، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. يبقى كانوا يصلون أم لا يصلون؟ والصلاة من عمل الجوارح ولا من عمل القلب فقط؟ طيب ماشي. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم وقد انتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم عنه أي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يغدى فيه يوم القيامة ثلاثة، وثلاثة هنا ثلاثة أصناف، والصنف فيه من الأعداد ما لا يعلمه إلا الله. قال رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، يعني رجل بمقاييس الناس في الدنيا قالوا شهيد. وطبعا معتقد أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بالشهادة إلا من دل عليه النص الشرعي، دي قاعدة يا إخواننا مطردة ما لهاش شذوذ. من الذي نقول عنه أنه شهيد بعينه؟ يعني فلان ابن فلان، عبد الله بن رواحة، أو جعفر بن أبي طالب، أو عمر بن الخطاب إلى آخره، أن يأتي النص الشرعي بكونه شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سرية مؤتة، دخل المسجد ونادى الصلاة جماعة ثم صعد المنبر وقال ألا أخبركم بخبر إخوانكم، وبدأ يقص، فأخذ الراية زيد ابن حارث فقاتل حتى قتل شهيدا، خلاص نشهد له لورود النص بذلك. أما عدا ذلك نرجو ويسعدنا أن يكون من أهل الجنة، أما أننا نجزم لا يحل لنا. وكذلك معتقد عند أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص الشرعي. فنقول أبو لهب في النار لمجيء النص، ونقول عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة في النار لورود النص، ونقول أبو بكر في الجنة لورود النص، والصحابة كلهم بأعيانهم في الجنة لورود النص. دي القاعدة عندنا. عدا ذلك يجب أن نتوقف ونتأدب ونمسك ألسنتنا حتى لا نتألى على الله عز وجل، مع الأخذ في الاعتبار أن المسلم صاحب القلب الطيب والنفس المطمئنة يسعده أن يكون الناس جميعهم بالجنة برحمة الله عز وجل. يبقى مش معنى أن احنا نقول لا إنك أخطأت لما شهدت لفلان أنه شهيد أو بالجنة، إننا نبغض أن يكون من أهل الجنة أبدا، ولكن احنا بنتقيد بالنصوص الشرعية ونلتزم بالنص حتى لا نقول على الله عز وجل بغير علم. هذا الحديث يا أخوانا الذي سيأتيكم الآن كان الصحابي الجليل أبو هريرة إذا أراد أن يحدث به يغمى عليه من شدة ما فيه من التهديد والوعيد الشديد. ويعني حقيقة الأمر أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل أن تمعنوا النظر في هذا الحديث ونصدق مع أنفسنا عند قراءته الإخلاص والرياء عياذا بالله. تأمل معي أخي المسلم، رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه فقال ما عملت فيها؟ وطبعا كلنا ما يستطيع أحد أن يجحد نعم الله عليه. فقال هذا الرجل قاتلت فيك حتى قتلت، وفي رواية حتى استشهد، فيقال له كذبت، وفي رواية يقول له رب كذبت، وتقول الملائكة كذبت. يتوهم كل واحد منا هذا المشهد، أتيت بأعمال صالحة على زعمك وفجئت في أرض المحشر في موطن لا تتمكن من استدراك ما فاتك، وهنا قمة المصيبة بقى. يعني ممكن في الدنيا أنا أخطأ في حق الرجل أو يخطأ هو فيه نستدرك، يا رجل اعف عني عفى الله عنك، خذ مني ما تريد وأسترضيه فيرضى، الأمر هين. ليه؟ نستطيع أن نستدرك ما فاتنا، فكيف إذا انقضى الأمر؟ كيف؟ وهذا الذي يقصده الإمام ابن القيم رحمه الله، إن الإنسان فينا لابد في دنيا أن يحاذر ويستدرك كل ما عليه قبل أن يأتي يوم لا يتمكن من استدراك شيء. فيقول له ربنا عز وجل كذبت وتقول الملائكة كذبت، انتبه، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. يعني الذي حملك على العمل الذي عملته تحقق لك، ليس لك عندنا شيء، ولكن قيل قتلت ليقال جريء أو شهيد وقد قيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث ابتداء لا يدل على الخلود في النار، بل يدل على الوعيد الشديد لهذا الصنف من الناس، مات مصرا على كبيرة وهي عدم الإخلاص والرياء، فهذا عذابه. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته، فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. والله كل واحد أدرى بنفسه. لذلك لما قيل للشافعي رحمه الله، أو قال الشافعي رحمه الله، طلبنا العلم حتى نعلم أننا لا نعلم. وقيل للإمام أحمد لما تعلمت؟ قال لأزيل الجهل عن نفسي. قال ولما علمت غيرك؟ قال لأزيل الجهل عنهم. ولما قام الإمام أبو داود السجستاني وصنف السنن، سنن أبي داود، وأبو داود من تلامذة الإمام أحمد، فأخذ السنن وعرضها على الإمام، فقال له الإمام يا أبا داود لما صنفته؟ أو لما كتبته؟ كتبت لي. فقال أبو داود يا إمام لله لله. قال له الإمام أحمد بربه بقى، قال لله عزيز، ولكن قل شيئا أحببته فصنعته. لله عزيز. تعلمون إخواني الإشكالية في أن الله عز وجل قضى قضاء أزليا لا يتبدل ولا تغير. ما هو؟ أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. لما؟ لأنه غني. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل يؤتى بك أمام اسمك كلمات تبجل وتفخيم وينشرح صدرك وتنفرج أسارير وجهك لما تسمع هذه الكلمات، وإذا نودي عليك بالاسم المجرد يتمعر وجهك. أبشر بكل شر. الإخلاص يا إخوانا، وهذا الحديث وغيره من النصوص التي وردت في فضل الإخلاص، رجائي أن تسقطها على نفسك فقط ولا تنشغل بغيرك، لأن الإخلاص من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب. قرأت القرآن وأقرأته الناس، وتعلمت العلم وعلمته للناس، فما حملك على هذا؟ قال لله. قال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. القسم الثالث، ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. تعلمون إخواني ما الذي يجعل بعض الناس يفكر في مثل هذه السفاسف اللي هي مراءة الخلق، عدم علمه لأكيد بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا؟ فمن أيقن أن الله عز وجل عليم ولا يخفى عليه شيء، وأنه عالم الغيب والشهادة فلم يبق شيء إلا هو وبه عالم، وأنه عليم بذات الصدور، كلا أن يفعل فعلا ويحدث بها الناس، لأن أنت عملت لله. لذلك مثلا من الغباء المستحكم تجد الرجل يفعل الفعل يزعم لله ويكتب عليها لوحة كبيرة. طب يعني ما الذي حملك على هذا؟ هل يا ترى تريد أن يعلم بها الله؟ إن ظننت هذا كفرت بالله، مظبوط؟ لأن الله لا يخفى عليه شيء. يبقى يبقى الأمر الثاني، أن يعلم الناس لك ما علم الناس، خلاص الأمر واضح، يعني لا يحتاج إلى مزيد فقه ولا تفكر، الأمر أوضح من شمس النهار. ومن أجل هذا قرر العلماء أن الذي يحمل العبد على الرياء ثلاثة أمور، يريد تكتبها، يحمل العبد على الرياء ثلاثة أمور. الأمر الأول لذة المحمدة، لذة المحمدة، يعني يفرح من الناس يثنوا عليه، الشيخ العلامة الحبر الفهامة وحيد عصري وفريد زماني قامع البدعة ناصر السنة إلى غير ذلك، لذة المحمدة. الأمر الثاني الفرار من ألم الذم، الناس عمال يذموا ويعيبوا عليه، قال له خلاص يروح حج وارسم يا ابني سفينة وجمل على البيت وقول الحمد لله بالسلامة يا حاج، واخد بالك؟ الفرار من ألم الذم. الأمر الثالث الطمع فيما عند الناس، الطمع فيما عند الناس. هذه الثلاثة تحمل العبد على الرياء، والناظر والمتأمل فيها يجدها لا شيء. لذلك من أحكم ما قيل في هذا المقام قول بعض أهل العلم: قلب من ترائيه بيد الإله الذي تعصيه. فهمت؟ قلب من ترائيه، يعني أنا عملت عمل أرائي به الشيخ محمود عشان يشوف ويعرف. طيب لما؟ طبعا في حاجة عنده، تم قلبه الذي يحرك جوارحهم بيد الإله الذي عصيته. في غباء أكثر من كده؟ مفيش. قلب من ترائيه بيد الإله الذي تعصي. يقول وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت، ده كلام الإمام ابن القيم شيخ الإسلام، يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض. كلمة مال هنا يا أخوانا بمعناها العام، وهو كل ما ينتفع به، فليأته فليستحلها منهم قبل أن يؤخذ، قبل أن يؤخذ هنا قبل أن يموت، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. في هنا مسألة أطرحها عليكم وأمهلكم سنة كاملة ليأتيني أحدكم بجوابها، وهي القاعدة العامة إن في أرض المحشر ينادى على الرجل ويقول: هذا فلان ابن فلان، من كانت له عنده مظلمة فليأتنا. فيجتمع عليك كل من ظلمته حتى وإن لم يعلموا بظلمهم لهم بظلمك لهم. ما أنت ممكن تطعن في واحد وهو لا يدري ولكن الله يدري، تهتك عرض فلانة وهي لا تعلم ولكن الله يعلم. وليس معنى أنه لم يعلم أن الله لا يحاسبك، لا، الله عز وجل حكم عدل. فيؤتى بالرجل في أرض المحشر فيجتمع عليه كل من ظلمه، فيقول ربنا عز وجل أدي لهؤلاء ظلماتهم، فيقول أي رب أن وقد فنيت الدنيا. هذا كلام الإمام النووي في شرح مسلم في حديث ابن مسعود، أتدرون من المفلس؟ كل واحد فينا يتخيل الموقف ده يا أخوان، تخيلوا. طيب اللي أنا بقى بطرحه عليك سؤال، ما فيش هناك درهم ولا دينار، في حسنات، يعني مظلمة تستوفيها منه بحسنة. طيب فنيت حسناته، يحمل عنك من الأوزار. السؤال كيف تقيم المظالم مع الحسنات والسيئات؟ يعني هب مثلا أنك اغتبت فلان، قلت عليه إنه مثلا جاهل أو مبتدع والوصف لا ينطبق عليه، معصية وغيبة، ولم تستحله ومت أنت أو مات هو، أصبح فصل القضاء بينكما بين يدي الله. عاوزين نشوف بقى هذه الظلامة التي ظلمته إياها كم يعادلها من حسناتك، بس عاوزين دليل شرعي، عاوزين دليل. السؤال واضح ولا أقوله تاني؟ يعني واحد مثلا يعني أبوه مات، فجه ظلم أخته في الميراث، خد منها 10,000 جنيه أو نصف شقة أو قرطين أرض أو ربع عربية، خد منها ميراث معين، وبعد ذلك مات ولم يرده إليها، وطبعا الورثة مش هيردوا حاجة، واخد بالك؟ أو ماتت هي ولم ترده إليه، جيء بك وبها وحتما سيؤتى بنا جميعا، وقال لك ربك أدي القران إلى أختك، مفيش. طيب عاوزين بقى نقدره حسنات، اللي عنده دليل يقول لي عليه عشان نحسب. أبدأ أشوف مثلا الأراضي مثلا يعني يعادل حج، أروح أحج وأرجع، مثلا يعادل مثلا صلاة قيام الليل، أصلي وأخلص. عاوزين نبحث الكلام ده. الجواب يا أخوان لا يوجد دليل، تركها ربنا عز وجل ولم يظهرها لنا حتى نحذر من الظلم ونرد الحقوق إلى أصحابه. بل جاء حديث في هذا الشأن سنده جيد عند الطبراني وأصحاب السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. تسمعون إخواني؟ قذف المرأة المحصنة يعني امرأة محصنة أي عفيفة، قذفها رجل بالكلمة الخبيثة، طعنها ولم يستحلها والمرأة لم تستحله، خلاص هذه الفعلة تهدم عمل سنة كاملة. يبقى كيف الاطمئنان وكيف يعني تبيت وأنت مطمئن للنفس وللناس عليك من المظالم ما لا يعلمه إلا الله. كذلك فنيت حسناتك، تحمل عن المظلومين من أوزارهم. عاوزين نشوف بقى، يعني واحد من اللي انت ظلمته مثلا يعني كان بيتعامل بالربا وانت ظلمته، ما أدراك أن وزره المتولد من تعامله بالربا يحمله ربنا عليك لأنك ظلمته بمال، ما أدراك. حتى قال ابن مسعود فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه حمل من أوزارهم ثم يصك له صكا إلى نار جهنم. كل هذه النصوص وغيرها ذكرها الإمام ابن القيم حتى يفكر الرجل فينا والمرأة قبل أن يقدم على معصية الله عز وجل. يقول وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. شبرا من الأرض، الشبر 25 سنتي مربع، أخذ شبرا من الأرض خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. لذلك هذا الحديث له مناسبة عند مسلم من رواية عائشة أن عبد الرحمن بن أبي سلمة وكان أحد فقهاء المدينة 7 دخل على عائشة وكان بينه وبين رجل خصومة في الأرض، فقالت له أم عائشة: يا عبد الرحمن إياك والأرض، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر طوقه الله ب7 أراضين يوم القيامة. ومن باب التنبيه والتحذير عشان يكون الكلام على بينة، ويعلم الله ما نتكلم إلا صدعا بالحق لا إرضاء لولي ولا لغيره. أرض ملك الدولة لا يحل لك بأي حال من الأحوال. الدولة وضعت إيدها على شيء معين، خلاص لها السيادة فيه، تأخذه أنت بغير وجه حق ولا يحل لك، ينطبق عليك الحديث. لحظة واحدة يا أخي الفضل. ومن هذا الباب ما يسمى في الفقه الإسلامي بإحياء المواد. وإحياء المواد أرض خربة قام رجل بإحيائها. النص الشرعي فيه نصوص متعددة، منها: من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. وخلاصة القول في المسألة إن إحياء المواد لا يجوز إلا بإذن ولاة الأمور. فإن أذن لك ولي الأمر، يعني رحت وقدمت طلب للمسؤول بقى حتى ولو يكن شيخ الغفر، أنا عاوز إيه؟ عندنا حتة صحراء 50 متر، أنا هاخدها سأحييها، حط فيها بئر وازرع فيها شبت وبيع للناس مثلا، يعني أذن لك ولي الأمر له ذلك ولك ذلك. أما أنك تستولي على الأراضي وتقوم بالزراعة وتظن أن هذا حقا لك تحت مسمى من أحيا مواتا فهي له، هذا من الغصب ومن أكل الحرام. فإذا رأينا الدولة بعد فترة معينة بدأت بتدمير هذه المنشآت، هذا هو الحل الشرعي. وفيه دليل عند أبي داود في حديث: من ظلم قيد شبر أو من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. أن رجلا غرس نخلا في أرض جاره فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية بتقول: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلع النخل. يقول روى الحديث: فإذا بالفؤوس تضرب في أصله وإنه لنخل عم، أي طويل. أخوانا، شرع الله شمل كل مناحي الحياة، ولن يتمكن المسلم من الانصياع للشرع إلا إذا تخلص من حظ النفس والهوى. وهذا الذي أرشد إليه الإمام الشاطبي في الاعتصام، قال: وإنما جاءت الشرائع لتخليص النفس من داعية الهوى. يبقى الشاهد من هذا: من ظلم قيد شبر من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضٍ. تفضل.
ضابط الأخذ هنا،
نعم،
ضابط أخذ الشبر، ضابط بتاعه
لا، هنا من أخذ شبرا من الأرض أو قيد شبر من الأرض، قال العلماء: هذا لبيان صغر المظلوم من الأرض مهما كان صغيرا، وليس له مخلف، يعني مش مفهوم مخالف. استولى على قطعة أرض بغير حق.
يعني مثلا عندنا مثلا هنا ممكن واحد تحت العمارة يعمل له حتة تندة ويركن العربية تحتها.
ليس له ذلك. الشوارع العامة يا اخوانا، عشان الأمور تكون واضحة، الشوارع العامة والطرقات الاستخدام فيه حق مباح للجميع على سبيل التوقيت. كلام مفهوم؟ يعني أنا مثلا شارع عموم، جد مثلا مبنى دور نزلت شوية زلط ورم، لا بأس. أما أعمل حويط وتند والعربية، هذا من ظلم قيد شبر منها. شوف بقى عربية مثلا 2 × 3 6 متر، شوفهم كم شبر هتحملهم إزاي. أخوانا الله يبارك فيكم، لحظة واحدة بس، الله يبارك فيكم. أرجو أن نستوعب النصوص، ونحن والفضل لله أولا وأخيرا، ما تربينا ونسأل الله الثبات حتى نلقاه إلا على تقرير الحكم بالأدلة الشرعية. الشوارع العامة واللي بنشوفه ده كل هذا مخالف لشرع الله. يبقى لما تيجي تلاقي بقى مثلا شرطة المرافق باللوادر وبدأت تشيل الباعة وتفعص الطماطم، ما يصعبش عليك، إياك، هذا من الظلم البين للمنشآت العامة. من ظلم قيد شبر من الأرض. يبقى الشوارع والطرقات انتبهوا للاستخدام المؤقت. المؤقت تعلمون إخواني معلومة خدها، ودي فتوى من اللجنة الدائمة وكنت مع العلامة ابن باز وهو يفتي بها، إن في السيارات لو أن رجلا صار في الاتجاه المعاكس وقتل قتل شبه عمد مش خطأ، حتى لو معاه بقى رخصة درجة مش أولى فوق الأولى كمان، وكذلك لو قطع الإشارة ومشى وخالف وقتل قتل شبه عمد فيه الدية مغلظة. ليه؟ حتى تستقيم الأمور. فالشاهد من هذا، طولوا بالكم بس، الشاهد من هذا إن المرافق العامة والطرقات ونحوها لها مسالك معينة في الاستخدام، وأيضا أراضي الدولة اللي هي ملك الدولة اللي هي بلغة العامة ملك الحكومة لا يحل لأحد أن يستولي على شيء منها إلا إذا أذن له ولي الأمر. أذن لك خلاص، لم يأذن لك هذا عياذا بالله من أكل الحرام. من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه الله في سبع أراضين يوم القيامة. نعم.
احنا شفنا في مدينة العاشر منتشر أمر كل سكان الدور الأرضي يأخذ الأرض حوالين
الشقة بتاعته
يعمل عليها
سور
وحديقة
وما إلى ذلك. أخونا بيسأل طبعا على دور الأرض والحديقة وسلك شيك والكلام ده. إخوانا السؤال الذي أعرف إجابته منكم جميعا، الشيء المحرم هل يصير حلالا إذا تكالب الناس عليه؟ ردوا يا رجال. يعني الناس بحالها بيشربوا سجاير، ممكن واحد مفتي غير الفتوى يقول لك بلا عمد بها البلو؟ ابدا، قواعد عامه يا اخوان. وارجو الله يبارك فيكم، ارجو لحظه الا يعني نهيب من اطلاق الحكم لتكالب الناس عليه. طب ما احنا عندنا كده الصلاه في المساجد المقبوره ملعون من يفعلها، والقول بالبطلان هو الاظهر دليلا. طب وجدنا فلان وعلان يصلي ويحث على الصلاة في المساجد المقبرة، الحكم يتغير؟ أبدا. دي كلها قواعد يا أخوانا ثابتة في شرع الله لا تتبدل ولا تتغير. وحذاري حذاري أن تداهن في شرع الله من أجل تكالب الناس على المخالفة الشرعية. حذاري. يعني دلوقتي مثلا يقول لك إيه، بروح المرور وما بعرفش رخص العربية والكلام ده كله، يمشي من غير ترخيص، من أذن لك في ذلك؟ مخالفة شرعية ولا يجوز، حتى تستقيم الأمور ونشعر بالأمن والأمان الذي لن نتمكن من إقامة الدين إلا في ظلال الأمن والأمان. واضح يا أخوانا؟ فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. والمعني بغير حقه أي لم يأذن لك الشرع أو لم يأذن لك صاحبه. فضل يا شيخ.
يعني عندنا مثلا هنا بيبقى الأمارة فيها مثلا 20 شقة أو 10 شقق، كل واحد عنده عربية، تركن تحت الأمارة هو مكان عام ليس مش حق، تحت الأمارة ما فيها إيه الوضع؟
حاضر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية. قال فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند من حديث معاذ بن جبل قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولتتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن الخمر، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا. خد بالك احنا بنتكلم في فصل، ابن القيم بدأ وقال إيه؟ وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله عز وجل وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهي، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. ده اللي بنتكلم عنه، اللي احنا قلنا في بداية خالص، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ العفو. طيب اقرأ بقى النصوص الواردة في عذاب القبر وفي أهوال يوم القيامة وفي القصاص في أرض المحشر ونحوه. يقول: والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر، يعني احذر ربك ولا تغتر بعفوه، فإنه قطع اليد في 3 دراهم. ده مصاب السرقة يا أخوان، 3 دراهم من الفضة والدرهم 3 جرامات، يبقى نصاب السرقة 9 جرامات من الفضة. شوف الجرام الفضة بكام واضرب في 9، ده اسمه النصاب. قل عن النصاب ليس فيه قطع بل فيه التعزير، يرد المسروق ومثله. طيب سرق النصاب أو أكثر من النصاب واستوفت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، يقطع كفه الأيمن وهو يقظ ثم يحسم بالزيت، ثم تعلق كفه على عنقه حتى يعرف الناس، ثم تدفن. أحكام شرعية ما فيش فهم جمل لحد. أقول تاني، السرقة النصاب بتاعها 9 جرامات من الفضة، وهذا مجمع عليه، ولا بد أن يكون المسروق من حرز، يعني نفرق بين السرقة والغصب والاختلاس. الغصب والاختلاس ما فيش في قطع، ولكن في التعزير والعقوبة. وكذلك إن كان المسروق أقل من النصاب ليس فيه قطع، وإن كان المسروق ليس من حرز ليس فيه قطع، ولا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، يقطع كفه الأيمن لقوله تبارك وتعالى على قراءة على سبيل التفسير: فاقطعوا أيمانهما، الكف. ثم يحسم بالزيت، يحسم بالزيت يعني بعد أن تقطع يكون مجهزين كده طاسة فيها زيت مغلي ويوضع يده في الزيت المغلي. إزاي؟ ما هي دي الرحمة، هي دي الرحمة يا أخوانا. عند أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد. يبقى هنا يقول: إياك أن تغتر بالله فقد قطع اليد في 3 دراهم. فضل حاضر. تعريف السرقة إيه؟ ودايما تعريف الفقهاء في منتهى الانضباط: أخذ مال الغير من حرز من غير شبهة ولا تملك. تعريف أخذ مال الغير من حرز من غير شبهة ولا تملك، يعني أخذ وما عندوش شبهة، لأن لو في شبهة ما يقامش الحد، أو تملك زي بالظبط المرأة تسرق من إيه؟ من مال زوجها، دي عندها شبه عاوزة تاكل، سرقت بقى عشان تجيب ذهب والكلام ده موضوع آخر معايا. والوالد من ابنه والابن من أبيه، اللي هي الأصول والإيه والفروع دي كلها شبه لا تقام فيه إيه الحد. مسألة الحرز بقى، القاعدة العامة عندنا ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، دي قاعدة عامة. ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، أو الهتاني، ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. يعني الشرع المطهر قال وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إلى آخر الآيات. السفر متى يكون الرجل مسافرا؟ نقول عنه أنه مسافر إمتى؟ اللغة لم تحدد والشرع لم يحدد، يعني اللغة ما قالتش وإذا قطع ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ أو كذا يعتبر مسافر، أقل من كده ما يعتبرش مسافر، اللغة ما قالتش الكلام ده والشرع برضو لم يقل هذا الكلام. طب نعمل إيه؟ نحلها إزاي؟ قال بسيطة، ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. واضحة يا مشايخ كده؟ نفس الطريقة بالضبط الحرز، وهو ما يصان فيه المال. واخد بالك؟ المال بنحطه فين؟ قال لك والله أنا عندي بحطه في الدرج بتاع التسريحة مثلا ومعايا المفتاح وقفله. طب والذهب بتاع الحاجة فين؟ والله عيناه في وسط الهدوم في الدولاب وظرفة الدولاب معاه. أصبح ده الحرز. يكون واحد دخل البيت، واخد بالك، دخل الحمام لقى غويشة على الحوض حطها في جيبه خرج، واخد بالك، هذا ليس بحرز. مش معنى كده نسيبها له، محدش قال الكلام ده. أنا بتكلم على إيه؟ ضابط إقامة الحد. ومن أجل هذا بنقول في فرق بين عدم إقامة الحد لعدم استيفاء الشروط والتعزير. لا، يعزر، يعزر بماذا؟ يرد ما أخذه ومثله. يبقى الحرز يرجع فيه إلى العرف، الناس تعرفه على إيه؟ والله الرجل ده عربيته لها جراش بيعينها في الجراش، خلاص واحد جه كسر باب الجراش وخد عربيه ومشي، يبقى حرز. طيب ده سيبها قدام مصلحة بيقضي مصلحة وخرج، شاطر من الشطار أخذها، هذه ليس بحرز وعليه التعزير ويرد مثلها. انتوا واخدين بالكم من الكلام ده يا اخوان؟ يبقى الحرز يرجع فيه الى الايه؟ الى العرف. زي السفر بالضبط، زي مثلا يعني حيض المرأة يرجع فيه الى العرف، لان دي امور لم يأتي حدها في الشرع ولا في اللغة يرجع فيها الى الايه؟ الى العرف. بس تقول ان اخلص من هذا الباب حتى نقف على باب اخر. طيب يقول وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، شرب جرعة من الخمر يقام عليه الحد 80 جلدة. وقد دخلت امرأة النار في هرة، أي حبستها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. حديث الشملة عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إنما غنمنا الثياب والطعام. يقول أبو هريرة فقام عبد، فجلسنا لنستريح، فقام عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع في بعض الروايات غير الصحيحين، يسمى مدعم، ليفك رحله، فأتاه سهم غارب فكان فيه حتفه، فلما مات قلنا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها من المغنم ولم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. شملة قطعة من القماش، والغلول يا أخوانا أخذوا شيئا من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو بدون إذنه، هذا من الغلول. الذي يشتعل على صاحبه نارا بنص الحديث. يقول أبو هريرة: فجاء رجل بشراك أو بشراكين. الشراك يا أخوانا اللي هي قطعة الجلد اللي بتمسك القدم في النعل اللي هو السير. جاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. يبقى أبو الوفاء علي بن عقيل بيحدد، بيقول لك إياك أن تغتر. ده قطع اليد في ثلاثة دراهم، وجلد الرأس في مثل رأس إبة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة حبست، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا، انتبه وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن مصر عن طارق بن شهاب يرفعهم قال: دخل رجل الجنة في ذباب. حتى في بعض الروايات إن روي الحديث بيسأل طارق بن شهاب قال: وما ذباب؟ إيه معنى ذباب؟ قال له: ذباب اللي قدامك ده. دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار، أي أنه مات قبل أن يتوب فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث يا أخوانا على فرض صحته حمله العلماء على أن هذا في الأمم من قبلنا، وكان هؤلاء هذه الأمم لا يعذرهم ربنا حتى في الإكراه. خدوا بالكم من دي كويس، لأن عندنا حديث إيه: رفع عن أمتي إيه الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أه كلمة أمتي ذهب بعض أهل العلم إن هذا خاص بالأمة فقط، أما الأمم قبلنا أكره على الكفر يكفر، أكره على الشرك يشرك، ولا يعذره ربنا بالإكراه. فمن رحمة ربنا عز وجل أن رفع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. وهذه الكلمة الوحيدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يبقى يا أخوانا نلخص هذا الفصل، إن بعض الناس بيغتر ويقبل على المعاصي متكئا ومستندا إلى عفو الله ورحمته وأنه حليم وأنه ستير، وينسى النصوص الواردة في عذاب القبر وفي عرصات يوم القيامة وفي المظالم في أرض المحشر. فليتذكر العبد هذا قبل أن يشرع في المعصية، لعل هذا يكون له زاجرا عن الوقوع في معصية الله. هينتقل الإمام ابن القيم إن شاء الله في اللقاء القادم. قال: وربما اتكل بعض المغترين، ودي كتير أقع فيها أنا وأنت، على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد لصلاة العشاء، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.